بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا إخوتي الأكارم عن المجاهدة وعن أدلتها وعن كيفيتها، اليوم نريد أن نتكلم عن شيء ابتلينا به، وهو قضية الشبهات. الشبهات أيها الإخوة الأكارم هي عبارة عن معان وأفكار وربما أشياء تعلق في ذهن المخالف لنا، إما لغباء وجهل، وإما لخبث وحقد. إما لغباء وجهل، وإما لخبث وحقد. الغباء والجهل أمرهما سهل، وهو التعلم والتعليم. فأنت عندما تجيب هذا الإنسان الجاهل عن شبهته تنتهي المشكلة، لكن المشكلة في الشبهات الصادرة عن حقد وخبث. ودائما ينبغي علينا أن ننتبه إلى مسألة، وهي أننا عندما نجيب عن شبهة لا نغير في عقيدتنا شيئا، ولا في فقهنا شيئا، ولا في أخلاقنا شيئا، وإنما نغير في ذهن السامع، وإنما نغير في ذهن المخالف. يعني لو إنسان جاءني بشبهة عن وجود الله عز وجل، طيب أنا الآن أجبت عن هذه الشبهة، أنا ماذا فعلت؟ عقيدتي ما تغيرت، أدلتي ما تغيرت. ما الذي تغير؟ أن هذا الإنسان الذي جاء بالشبهة كان لا يعلم صار يعلم، كان جاهلا وضحنا له المسألة زال جهله. إذن نحن أيها الإخوة أمام الشبهات لا نغير في ديننا شيئا، وإنما نبين لأصحاب الشبهات حقائق هم لا يعلمونها. إما أنهم لا يعلمون قواعد المسألة ابتداء، وإما أنهم لا يعلمون ماذا في ديننا. لذلك إخوتي الأكارم نحن واجبنا أن نوضح لهم. ومن هذه القضايا قضية التصوف. التصوف أيها الإخوة كما مر معنا سابقا، مر معنا تعريفه، مر معنا أدلته، مر معنا كيفيته، مر معنا العلم، مر معنا الإذن، مر معنا المجاهدة، وسيأتي معنا أشياء كثيرة في التصوف. يا ترى هل وجدنا مسألة تخالف شرع الله، تخالف العقل، تخالف الدين، تخالف الأخلاق؟ أبدا. ومع ذلك هناك من يتهم التصوف بأشياء. يعني الآن مثلا يقولون إن الصوفية يحرمون ما أحل الله عز وجل، يتركون الطعام ويتركون الشراب واللباس وربما كذا. طيب إذن هم يحرمون ما أحل الله عز وجل. يسأل الإنسان، هل يملك أحد أن يحرم ما أحل الله؟ الله تبارك وتعالى أحل شيئا، هل يملك أحد تحريمه؟ طيب إذا حرم الله شيئا هل يملك أحد أن يحلله؟ الجواب أبدا. نحن جميعا أيها الإخوة عبيد لله عز وجل. الله هو الذي يحل، الله هو الذي يحرم. لذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك نسخ للأحكام. لماذا؟ لأن النسخ لا يكون إلا بين النصوص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء قالوا إن الأدلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسخ، النسخ يكون بين النصوص. وإذا مرت معنا عبارة وهذا منسوخ بالإجماع، قالوا ليس الإجماع هو الذي ينسخ، وإنما الإجماع يدل على وجود ناسخ من النص. الإجماع يدل على وجود ناسخ من النص، أما الإجماع وباقي الأدلة لا تكون ناسخة. إذن كيف نحلل ما حرم الله وكيف نحرم ما أحل الله تبارك وتعالى؟ لكن بكل الأحوال هذه شبهة وردت، سنسمعها ونجيب عنها بإذن الله تعالى. نعم.
رد الشبهات حول المجاهدة. إن قال قائل إن رجال التصوف يحرمون ما أحل الله من أنواع اللذائذ والمتع، وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
إذا النصوص واضحة أن الحرام لا يحلله أحد وأن الحلال لا يحرمه أحد، لكن السؤال هل مجاهدة الصوفية فيها تحريم لما أحل الله؟ الجواب لا، ولا يملك أحد ذلك. طيب بعض الأولياء كان يترك الطعام وكان يترك الشراب وربما رضي بالقليل القليل من متع الدنيا وزهد فيها ولو جاءت إليه من حلال لا يقبلها إلى غير ذلك. نقول أولا هل ترك ذلك لأنه حرام أم أنه جاهد نفسه في ترك المباح؟ والمباح لنا أن نفعله ولنا أن نتركه، هذا أمر مباح. يعني التوسع في الدنيا ما حكمه؟ هل هو فرض؟ لا، هو مباح. طيب المباح لنا أن نفعله ولنا أن نتركه، طيب يا ترى من فعل المباح هل ننكر عليه؟ الجواب لا. طيب أيضا إذا تركه لا ننكر عليه، فمن فعل المباح لا حرج عليه ومن ترك المباح لا حرج عليه، لأننا مخيرون في المباح بين الفعل والترك، هذا من جانب. ثم من جانب آخر أولئك الأولياء أيها الإخوة والصالحون نظروا إلى هذا المباح، أولا هو يستهلك منا وقتا وجهدا، ثانيا تحصيله يشغلنا عن الطاعة والذكر، ثالثا أنا سوف أحاسب عنه يوم القيامة، وبناء على كل ذلك أنا الآن رضيت بأن أعيش بمباح قليل لأتجنب كل هذا الخير، لأفرغ الوقت لطاعة الله ولأشتغل بما ينفعني عند الله ولأخفف الحساب عني بين يدي الله عز وجل. ما هو الإشكال في ذلك؟ طبعا لا إشكال أبدا. طيب أيضا أولئك الأولياء وجدوا راحة ولذة وسرورا عندما جاهدوا أنفسهم. نحن الآن نشعر أننا إذا تركنا المباحات تعبنا وتألمنا، لماذا؟ لأن نفوسنا وأهواءنا متعلقة بهذه الأشياء، بينما أولئك الأولياء تركوا هذه المتع فشعروا بلذة التفرغ للعبادة، بلذة الصلة بالله تبارك وتعالى، بلذة أنهم صارت نفوسهم طائعة لهم، سهلت عليهم المجاهدة، لذلك تلذذوا بهذه الأشياء فأعرضوا عن أهوائهم وعن شهواتهم وعن ملذاتهم ليحققوا لذات أعلى وأسمى وأعمق. أين الإشكال في ذلك؟ أنت الآن تنظر إلى التوسع بالطعام بالنسبة لك كأنه بالنسبة للأولياء نفس الشيء، لا يا أخي، هذا الطعام والتوسع فيه وهذه المتع بالنسبة لك هي يعني متع عظيمة، لكن بالنسبة لكثير من الأولياء يرونها قاطعا عن اللذات الحقيقية. إخواننا الأكارم، نحن الآن في حياتنا نمر في مراحل نرتقي فيها في العلم وفي العمر، يا ترى هل اللذات التي كانت لنا لذات نبكي عليها في الصغر لو قدمت لنا في الكبر هل نقبلها؟ الجواب لا. يعني تصور الآن طفل صغير لو قدم لجده سكر أو ما شابه ذلك، ماذا يقول له؟ لا يقبلها. يقولها الطفل أن هذه طيبة جدا، الكبير لا يأكلها. ليه؟ تغير المذاق، تغيرت الملاذ، تغيرت النظرة للأشياء. وكذلك نحن في العلم أيضا، ربما نجد شبابنا وأبناءنا يتمتعون بأشياء لو عرضوها علينا لاستسخفناها. ليه؟ الإنسان عندما يكبر وعندما يزداد علمه تتغير موازينه. وكذلك الأولياء أيها الإخوة، نظرتهم للدنيا تخالف نظرتنا. أنا الآن لو أعطاني إنسان مالا قل له جزاك الله خيرا، وأنا شفت اليوم ليت الأدر، والله أكرمني اليوم، بينما الصالحون لما كانت تأتيهم الدنيا يبكون ويقولون دخلت الفتنة علينا. طب ما هو المال نفسه، لكن تغيرت النظرة أيها الإخوة. طب أنا كيف أطالب غيري أن يعمل وأن يفكر بميزاني أنا؟ لا، كل إنسان يعمل ويفكر بميزانه. وكذلك أولئك الأولياء أيها الإخوة، نحن لا نستطيع أن نلزمهم بموازيننا. طيب يا ترى الأولياء هل ألزموا الناس بموازينهم؟ طيب مر معنا كثيرا أن الأولياء كانت تأتيهم الدنيا من المال، ماذا يفعلون؟ يفرقونها كلها. طيب كيف؟ لو كانت حراما ما كانوا وزعوها، إذن هم وزعوها على الناس والناس قبلوها. وتقرب أولئك الأولياء إلى الله عز وجل بإنفاق المال. يعني السيدة عائشة كما تعلمون جاءها 150 ألف درهم في يوم، فلم تمسي حتى أنفقتها كلها وأفطرت على كسر من الخبز. قالت لها الخادم إنه هل تركت لنا شيئا؟ قالت لها هل ذكرتني؟ تصوروا إخواننا، تذكرت فقراء المسلمين ونسيات نفسها. سيدنا أبو بكر أتى بكل ماله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هل نقول إخواننا أن والله أصنع أبو بكر يعني فعل حراما؟ الجواب لا، وإنما صغرت الدنيا أمامه حتى قدمها صغيرة حقيرة بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى المنة في ذلك لله ولرسوله.
فنقول إن رجال التصوف لم يجعلوا الحلال حراما، إذ أسمى مقاصدهم هو التقيد بشرع الله.
يا سلام، والتقيد بالسنن وبالآداب. هم لا يتقيدون بس بالحرام والفرائض، لا، بل حتى بالمندوبات والمكروهات، بل حتى يعني في الآداب البسيطة يحاولون أن يتقيدوا بها طاعة لله تبارك وتعالى.
ولكنهم حين عرفوا أن تزكية النفس فرض عين، وأن للنفس أخلاقا سيئة وتعلقات شهوانية توصل صاحبها إلى الردى وتعيقه عن الترقي في مدارج الكمال، وجدوا لزاما عليهم أن يهذبوا نفوسهم ويحرروها من سجن الهوى. وبهذا المعنى يقول الصوفي الكبير الحكيم الترمذي رحمه الله ردا على هذه الشبهة وجوابا لمن احتج بالآية الكريمة قل من حرم زينة الله، فهذا الاحتجاج تعنيف ومن القول تحريف، لأن لم نرد بهذا التحريم، ولكن أردنا تأديب النفس حتى تأخذ الأدب وتعلم كيف ينبغي أن تعمل في ذلك.
لذلك كان الأولياء أيها الإخوة ربما يكون عندهم الطعام يقدمونه للناس ولا يأكلون منه. ليه؟ لأنهم رأوا في لذة المجاهدة أضعاف ما ذاق الناس في لذة الطعام والشراب.
ألا ترى إلى قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالبغي في الشيء الحلال حرام، والفخر حرام، والمباهاة حرام، والرياء حرام، والسرف حرام. فإنما أوتيت النفس في هذا المنع من أجل أنها مالت إلى هذه الأشياء بقلبها حتى فسد القلب. فلما رأيت النفس تتناول زينة الله والطيبات من الرزق تريد بذلك تغنيا أو مباهاة أو رياء، علمت أنها خلطت حراما بحلال فضيعت الشكر، وإنما رزقت لتشكر لا لتكفر.
يعني النفس أيها الإخوة لها أن تأكل، لكن ليس لها أن تسرف، لها أن تلبس لكن ليس لها أن تتكبر، لها أن تأخذ المتع لكن ليس لها أن تطغى. إذن لاحظوا أيها الإخوة، هناك أمران يختلطان علينا بين الأكل والشرب الذي أباحه الله، وبين الإسراف الذي نقع به، بين الزينة التي نفعلها وأباحها الله لنا، وبين الكبر والفخر الذي يحصل لنا، بين أن نعيش في الدنيا في جاه، وبين أن يحصل عندنا عظمة واعتداء على الخلق. إذن هذه أمور تختلط علينا، لذلك بعض الناس رتع في مراتع الأهواء، طعام وشراب ولباس وجاه وكذا، لكن وصل إلى المحرمات صار طاغيا، صار مسرفا، صار معتديا، صار متكبرا. طيب هو الآن يقول لك أنا فعلت مباحا، نقول له نعم الأكل مباح لكن الإسراف مو مباح، اللباس مباح لكن الفخر على الخلق ليس مباح، الجاه مباح لكن الطغيان على الخلق ليس بمباح. طيب ما الذي أوصلنا إلى الإسراف؟ الإكثار من الطعام والشراب. ما الذي أوصلنا إلى الكبر؟ كثرة الزينة في اللباس وما شابه ذلك. لذلك الأولياء نظروا إلى هذه النهايات فهذبوا النفس في البدايات، فكما قال سيدنا عمر كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إذن ليس تحريما للحلال وإنما خوفا من الوقوع في الحرام.
فلما رأيت سوء أدبها منعتها حتى إذا ذلت وانقمعت ورآني ربي مجاهدا في ذاته حق جهاده.
يا سلام، ورآني الله تبارك وتعالى كيف أجاهد نفسي ليرضى ربي، كيف أجاهد نفسي ليرضى ربي، كيف أترك المباحات ليرضى ربي عز وجل. أقول يا رب أنا تركت هذه المباحات خوفا من أن أقع في الحرام الذي يسخطك، لذلك أنا الآن قدمت رضا الله على حظوظ نفسي.
ورآني ربي مجاهدا في ذاته حق جهاده هداني سبيله الله. كما وعد الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
لذلك أولئك الأولياء زهدوا في متع قليلة وطمعوا في هداية عظيمة من الله. والإنسان لو وضع أمام خيارين بين متع الدنيا القليلة وهداية الله العظيمة، ماذا يقدم إذا كان عاقلا وكان متحررا من أهوائه؟ لا شك أنه يقدم ما عند الله تبارك وتعالى، فالله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
وإن الله لمع المحسنين. فصرت عنده بالمجاهدة محسنا فكان الله معي.
يا سلام، فهم حرصوا من خلال المجاهدة على هداية الله التي توصلهم إلى معية الله لهم، توصلهم إلى معية الله لهم.
ومن كان مع الله فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وقذف في القلب من النور نورا عاجلا في دار الدنيا حتى يوصله إلى ثواب الآجل.
مشكلة أيها الإخوة أننا نعيش الدنيا ضيقة ونريد أن نحاسب الأولياء لماذا انطلقوا في عالم فضاء الحياة الحقيقية. هم زهدوا في دنيا ضيقة واستمتعوا بحياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. استمتعوا بحياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. يعني أحيانا موقف إخواننا فعلا عجيب. تجد إنسانا مثلا يدعو وليا إلى بيته، إلى مزرعته أو ما شابه ذلك، تراه يقدم له أنواع الطعام وأنواع الشراب وما شابه ذلك، ويريه المتع وكذا وكذا. فهذا الإنسان ماذا يقول؟ مسكين هذا الشيخ، يعني مو شايف شيء بالدنيا. سبحان الله، هذه نظرة موجودة عند بعض الناس. يأتي هذا الشيخ ينظر إلى الطعام، يأكل لقيمات قليلة، يترك باقي الطعام، اكتفى. سبحان الله، يقول له سيدنا تفضلوا كذا كذا، هو الآن يريد أن يأكل الشيخ زيادة. طبعا إخوانه يفعل ذلك محبة وتكريما وتعظيما، بالعكس هو يريد أن يقدم هذا الشيء الذي يسر هذا الولي كذا. لكن نقول له يا أخي، أنسيت أن هذا الإنسان له حياة خاصة به، له مجاهدة، له ترتيب وما شابه ذلك. الحقيقة هو نعم فاته شيء، لكن أنت أيضا فاتك شيء. هو خسر شيئا من الدنيا، هو ساعة الطعام والشراب واللباس والبيت الفاخر والقضايا الدنيوية، لكن انظر أنت إلى ما فاتك. أنت الآن لا تعرف تلك النعم التي يعيشها هذا الإنسان، أنت لا تعرف تلك الصلة بالله تبارك وتعالى، بلذيذ الذكر، بلذيذ مناجاة الله عز وجل، بالسعادة التي تملأ قلبه، بالرضا عن الله الذي يملأ قلبه. لذلك أنت الآن تريد أن تقدم له شيئا هو زهد به اختيارا، أنت الآن تريد أن تقدم له متعة هو تركها اختيارا. لماذا؟ لأنه عاش في حياة أرقى وأطيب وألذ. ولو أنك أنصفت نفسك لحرصت على أن تسعى وتجتهد لتنال بعض اللذات التي نالها هو، أن ترتقي أنت إلى تلك الحياة التي يعيشها هذا الولي، أن تنال شيئا من لذة الذكر، أن تنال شيئا من لذة العبادة، أن تنال شيئا من لذة المناجاة مع الله تبارك وتعالى. يا إخوان الأكارم، أما رأيتم أناسا من أهل الدنيا يأتون إلى أحد الأولياء يشكون لهم آلامهم وشقاءهم في الحياة؟ هذه الصورة موجودة كثيرة. يأتي إنسان إخواننا مليء بالمال وصاحب جاه وصاحب منصب، يجلس أمام ولي فقير ضعيف ليس عنده شيء، يقول له يا سيدنا الدنيا كذا، يقول له إن شاء الله الله بيفرج عنا، بدعي له. والله صورة عجيبة جدا. طيب يا ترى من القوي منهما؟ من الغني منهما؟ من السعيد منهما؟ أنت الآن تشكو وأنت مليء لهذا الولي الذي لا يملك شيئا؟ نعم. طب لماذا تشكو إليه؟ ليقينك أنه يملك شيئا لا تملكه أنت، ويعيش حياة لا تعيشها أنت، ويشعر بلذة لا تشعر بها أنت. لذلك أيها الإخوة، هناك بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي إلى ولي صالح يطلب منه أن يسخر ولايته لأمر دنيا. يعني أنا إنسان من صاحب منصب، بدي الآن أمر معين، بيجي لعند الولي، إيه نعم ادعي لي الله يحقق لي هالأمر في دنياي، هو يدعو لك. سبحان الله، إذن أنت الآن أردت أن تستفيد من ولايته شيئا من أمور دنياك، هذا أمر حسن لا إشكال في ذلك. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تستفيد من ولايته بما ينفعك عند الله عز وجل، بما يرقى بحالك عند الله، بما يسعدك السعادة الحقيقية، أن تذوق ما ذاق، وأن تعرف ما عرف، وأن تشعر بما شعر، وأن تكون مثله في مقام الولاية أو على منهجه إذا عجزت أن تكون مثله. نحن يا أيها الإخوة لا نريد أن نكون مثل الأولياء، بل لا نستطيع، لكن نريد أيها الإخوة أن نكون على منهجهم، أما أن نأتي إليهم لننظر إلى أحوالهم ثم بعد ذلك بدل ما نستفيد منهم نطعم بهم ونتكلم عنهم وما شابه ذلك.
ألا ترى إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قذف النور في قلب عبد انفسح وانشرح.
الله الله.
قيل: يا رسول الله، فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور.
ليس إلزاما من الله بل اختيارا من العبد. ليه؟ لأنه رأى الدنيا على حقيقتها، نحن نراها مزيفة متزينة بزي الجمال والبقاء، بينما هي قليلة فانية.
والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله.
الله الله.
وإنما تجافى عن دار الغرور بما قذف في قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنيا ودواهيها وآفاتها وخداعها وخرابها.
يعني إخواننا، الولي فاته شيء من الدنيا، أنواع من الطعام ما ذاقها، أشكال من اللباس ما لبسها، مساكن فاخرة ما سكنها، هذا فاته. طيب، هو حصل لذات أخرى، ونحن أكلنا أشكال وأنواع من الطعام ولبسنا أنواع من الثياب وحصلنا المساكن وما شابه ذلك، ثم بعد الموت من الذي يكون سعيدا؟ من الذي يفرح؟ من الذي يسعد؟ هل نسعد نحن أيها الإخوة عند الموت بما أكلنا، بما شربنا، بما لبسنا، بما سكننا؟ أبدا. لكن ذاك الولي يفرح بما قدم من عمل صالح. لذلك أيها الإخوة، أولئك الأولياء نظروا إلى اليوم وإلى الغد، نحن نظرنا إلى اليوم ونسينا الغد. لذلك أخواننا، هم غدا يفرحون، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا قبل فوات الأوان.
فغاب عن قلبه البغي والرياء والسمعة والمباهاة والفخر والخيلاء والحسد، لأن ذلك إنما كان أصله من تعظيم الدنيا وحلاوتها في قلبه وحبه لها، وكان سبب نجاته من هذه الآفات برحمة الله رياضته هذه النفس بمنع الشهوات منها.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.